إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 23 بعد الألف الأولى على واحد بعنوان حكم تولي المناصب العليا في الدولة غير الإسلامية. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السابع من رجب 1412 هجري الموافق 12 من الشهر الأول 1992 ميلادي.
أي إذا كانوا ناس معنا على الخط على الصراط المستقيم ثم انحرفوا قليلا أو كثيرا عنه في بعض المسائل التي لا يخرجون بها عن دائرة الإسلام، فلا يجوز نحن أن نمحو من أذهاننا كل حسناتهم بسبب هذه السيئة التي وقعوا فيها. هذا ظلم، يعني كما ربنا نهى في الآية السابقة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم هو العدل، فهو لا يحابي ولا يماري ولا يظلم الناس. فإذا كلمة يكفرون هذه يجب أن نكون بعيدين عنها كل البعد. يعني أكثر ما نستطيع أن نقول إما أنهم أخطأوا، وهذا أقل ما نستطيع أن نقوله، وإما أنهم يعني هدفوا أو كان من هدفهم أن يصلوا إلى الحكم لغايات نفسية، للتوظف، للتأمر، ولنحو ذلك. وهذا أمر يتعلق بالقلوب، ولا يعلم في القلوب إلا علام الغيوب. تفضل. معلش تفضل.
في زبدة التفسير للشيخ الأشبر في تفسير سورة يوسف يقول فيه يعني توظيف يوسف عليه السلام تحت إمرة الملك، استدل في يعني يذكر في التفسير أن هذا مما يستدل عليه على جواز أن يعمل المؤمن يعني أن يشغل منصب في دولة كفر.
لا.
فإيش تعليقك يعني على
لا أستطيع أن أعلق يعني إلا بعد أن أعرف ماذا وراء هذا، لأني أنا سأقول نعم يمكن. وأنا أضرب مثال بسيط، يمكن كما هو الواقع الآن، إذا ما قلنا كل الدول الإسلامية لا تحكم بما أنزل الله، فعلى الأقل أكثر الدول الإسلامية لا تحكم بما أنزل الله. فألا يمكنك أن تكون خطيبا في مسجد تعظ الناس وتعلمهم؟ أي تحت حكم كافر. أنا عارف يا أخي، أنا عارف، لذلك أنا ضربت لك مثلا ينطوي عليه هذا الكلام، ولكن قبل ذلك قلت ماذا وراء هذا الكلام. فأنا أخشى، وهذا الذي أظنه والله أعلم، والأخ يعني هو من إخواننا ولا نزكي على الله أحدا، ولكني أخشى ما أخشى أن يكون متأثرا بالأجواء الحاضرة الآن والأحزاب التي ترى الدخول في البرلمانات، فيتخذون توكأة أن يكون النص القرآني المذكور آنفا حجة لهم في العمل في البرلمانات تحت نظام كافر. فنحن جوابنا على وجهين، كقاعدة أساسية وكتفريع. أنا الحقيقة آنفا بدأت بالتفريع لنتأمل ما هو المقصود بهذه العبارة، وضربت لك مثلا آنفا أن بإمكان أي مسلم أن يكون موظفا في عمل ما، ومثاله أن يكون خطيبا في مسجد من المساجد والحاكم كافر، لكن هو في هذه الوظيفة لا يخدم الكفر ولا يخدم الصليب ولا يخدم الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان المقصود من هذا المثال على هذا المنوال فلا إشكال، صح؟ الآن نحن نسأل المستدل بالآية، الآية خلينا نقول الآية اليوسفية، هل هو يتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان حينما طلب من عزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنه يحكم بنظام هو محكوم به، أم يحكم هو محكوم به من عزيز مصر، أم هو يحكم بنظام محكوم من رب العالمين؟ سوف لا يستطيع أن يجيب إلا الجواب الآخر، أليس كذلك؟ الآن نقول الذين يدخلون البرلمانات يستطيعون أن يتمثلوا خطى يوسف عليه الصلاة والسلام في حكمهم، هيهات هيهات ما توعدون. ولذلك فهذا الاستدلال يبيح شيئا ويخيفنا من أشياء، أقل ما يقال أنه يخشى أن يستغل هذا الاستدلال لغير صالح الإسلام والمسلمين. ثم أقول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، عليكم السلام، الله يحفظك. ولذلك فأنا سأقول من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام قوله فضلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال، وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فشريعة يوسف ليست شريعة لنا، وهنا يقضى على هذا الاستدلال من جذره ومن أصله. واضح؟ الآن انتهى.
أنت وضحت يا شيخ السؤال كذلك، يعني بالنسبة للآخر الإنسان برضه يعني هو التبس عليه الأمر، إنه مثلا هل في كل الحالات يعني يجوز إنه مثلا واحد ينطوي تحت ألوية أو حكام يعني
أي
لا يحكمون بالإسلام؟
شو هذا؟
تم
شكرا. طيب ماذا عندك؟
طيب أنا بدي أسأل سؤال عقائدي.
نعم.
في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم.
نعم.
بل يداه مبسوطتان كيف يشاء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
نعم.
فقال لي يعني كيف توحد؟ قلت توحد الله عز وجل بأن لله يد ليست كأيدينا، لكن هو أثبت لنفسه هذا الأمر. قال لا، هذه تعني القدرة، وإلا كيف يد ويدان وأيدي؟
من هنا أتي هو. طبعا هذا أيضا مثل ما قلنا لصاحبنا المسلم العراقي، أنه يبدو أنه هذا الذي يتحدث عنه أنه ليس شيخا، قال لا هو شاب. وكذلك أنا أقول أظن أنه صاحبك أيضا
الآن
شاب،
بحضر رسالة دكتوراه في الأصول،
هذا هو، فهو شاب يعني لا علم عنده. لأنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هنا الأيد ليس جمع يد، وإنما الأيد هو القوة، الأيد هو القوة لغة، فليست مراد هنا جمع أيدي حتى يتناقض بتثنية اليد في بعض النصوص والجمع هنا. لا، هذا ليس له علاقة،
ليست جمع اليد.
لا هذا خطأ، وهذا يدل أنه يعني علم ضحل، ما في عنده أفق واسع في العلم. طيب، وغير ذلك انتهى. غيره
بارك الله فيك
تفضل.
شيخ، الرياء،
الرياء
يعني هناك مثلا يعني أحداث تحدث مع الشيخ، مع الشخص نفسه، يعني مرات يتشكك، يعني يخاف أنه مثلا يعني يدرك الرياء، يعني هو وهو لا يشعر. مثلا يعني قد تجد ركبت في باص مواصلات، مثلا تجد شخص مثلا يمسك قرآن يحفظ، مثلا يعني مثلا هو يجلس مثلا يقرأ، قد يكون الكل ينظر له أن هذا يرائي الناس أنه والله يقرأ بالقرآن. فمتى يعني كيف يعني الواحد يعني شوي يكون الجواب فيه دقة، كيف الواحد يتجنب الرياء، يعني يتجنب الرياء تماما، يعني يدرك أنه يعني لم يدخل في باب الرياء. جزاك الله خير.
أولا، الرياء هو عمل بدني ولا عمل قلبي؟
رياء هو إدراك في القلب، إدراك في
هو
القلب.
عمل قلبي. إذن
نعم.
طيب، فإذا من الذي يتصرف في القلب؟ هو صاحب هذا القلب. المعالجة تكون منك وفيك، فربك يعلم كما قال في القرآن الكريم: السر وأخفى. فهذا الذي يقرأ القرآن في حضرة جماعة ليست هي الصورة الأولى أو الوحيدة التي يمكن أن يتصور المسلم أن يطرأ عليه الرياء. هذه ممكن أن تتكرر، هذه الصورة، في كل منطلقاتنا الشرعية. وأنا أقول لك الآن، أنا وأنتم معرضون للرياء، هل يستطيع أحد أن يقول لا؟ ها؟
لا يستطيع.
إذا كيف نعالج ذلك؟ نعالج، نخشى الله، نتقي الله، ونخلص في أعمالنا لله عز وجل، ثم لا يهمنا الناس ينظرون إلينا ويتصورون أننا نقرأ من أجل الرياء، نعلم من أجل الرياء، ما يهمنا الناس. حتى أحد العلماء المتخصصين من القدامى فيما يسمى اليوم بعلم السلوك، يعني الأخلاق والتربية ونحو ذلك، أنه من الرياء أن تترك العبادة خشية الرياء. واضح؟ فإذا شو بيقول ذاك؟ واترك الكل وحاذر طمعك في هيك كلام صوفي. المهم يعني تصور انه الجماعه اللي موجودين بحضرتك وانت تقرا، فانا لا احد موجود، واتق الله وامضي وبس.
شيخنا، هون في نقطة من باب أيضا التذكير وإتمام الجواب، إنه أحيانا الشيطان يوسوس للعبد أن عملك رياء.
أي هذا هو، ولذلك
لا حول ولا قوة إلا
بس.
اللهم
جمع يد مثلا، إيش؟
كيف؟
جمع يد،
جمع اليد، أيدي أيضا، أيدي، لكن هنا تفسيرها القدرة. نعم، تفضل. كيف؟
كيف هنا اختلف تفسيرها؟
هكذا جاء التفسير في كتب المفسرين.
خصوصا في نقطة،
تفضل.
بظل الأستاذ،
يمكن أيدي أيضا بالياء. نعم،
إن هنا الأيد من الفعل الثلاثي أيدة، غير الأيد اللي هي جمع يد.
نعم،
بدليل أنه ما قال بأيدينا كما في آيات أخرى، وإنما قال بأيد، فما أضافها لنفسه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات ذكر أن التي خلقها الله بيده ثلاث، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب الألواح بيده، أما فلم يذكر هذه الثالثة التي هي خلق السماوات. الله تعالى
تفضل.
صحيح، السؤال خارج عن الموضوع بس بحب يعني كونك موجود معنا أسأل. يتحدث الناس كثيرا في هذه الأيام عن توقعات الطقس أو ما سيحدث بعد أسبوع أو أسبوعين، فما حكم التحدث بهذه الأمور، وإلى أي حد يمكن أن يصل الإنسان في هذه التوقعات؟
التحدث إذا كان بناء على وسائل علمية خلقها الله عز وجل ويسرها للبشر فلا مانع من ذلك، مع التحفظ بأنه قد هذا المتنبئ. أما إذا كان التنبؤ رجما بالغيب دون الاعتماد والاستناد على الوسائل العلمية التي أشرت إليها آنفا، فهذا رجم بالغيب يحرم على المسلم أن يتحدث به. ونحن نعلم كلنا الآن لا شك أنه درجة الحرارة وحركة النبض في كل واحد منا يختلف من شخص إلى آخر، لكن هذا الطبيب مجرد ما يحط الماسورة الناعمة اللطيفة بين اللسان وما تحت اللسان يكتشف حرارة هذا الإنسان أنها مرتفعة أو منخفضة. هذا لا يتنبأ ولا يشارك رب العالمين في علمه بالغيب، وإنما يستعمل هذه الوسيلة اللطيفة التي بقدرة الله عز وجل وفضله مكن الإنسان من ابتكار هذه الآلة اللطيفة لاكتشاف درجة الحرارة في هذا المريض أو هذا السليم. كذلك مثلا جهاز النبض يضعه فيعرف درجة ارتفاع الضغط أو انخفاضه أو اعتداله أو ما شابه ذلك. هذه كلها وسائل يتوصل بها العارف بها إلى نتيجة مجهولة عند الآخرين، فهذا لا يتنبأ النبوة رجما بالغيب وإنما يستعمل هذه الوسائل. لكن وقع مرارا وتكرارا أن هذه الوسيلة قد تخون المستعمل لها، وإن كان هذا فعلا نادرا، والنادر لا حكم له. والموضوع الآن هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ طبعا يجوز، أي استعمال هذه الآلة اللطيفة لاكتشاف درجة الحرارة أو درجة أو حركة النبض، لكن ليس كذلك فيما أنا لو قلت الآن وأنا الشيخ الكبير ما شاء الله ومتصدر هذا المكان أنت درجة حرارتك معتدلة، هذا رجم بالغيب لا يجوز أن أقول، أو نبضك مرتفع أو نازل، لكن هذا عكس الأول. هذا المثال الثاني هو رجم بالغيب لا يجوز، الأول ليس رجما بالغيب وإنما هو استعمال الوسيلة الشرعية الكونية، وهكذا الموازين الأخرى الدقيقة منها معرفة الجو العام وتحركات الريح والهواء ونحو ذلك، هذا ليس رجما بالغيب. وأهم من ذلك كله ما صار معلوما لدى جميع الناس اليوم باعتبار تيسر القراءة والكتابة، وهذا كما صح في بعض الأحاديث من أشراط الساعة، من أشراط الساعة تقارب الطرق وانتشار القلم، أي محو الأمية كما يقولون اليوم. فأصبح أي إنسان إلا ما نذر بيقرأ في الجريدة، وإذا ذاك المتنبي الفلكي بيقول في شهر كذا في يوم كذا ستنكسف الشمس أو ينكسف القمر. هذا ليس رجما بالغيب، هذا استعمال عمليات حسابية ربنا عز وجل أشار إليها في القرآن الكريم. لكن واحد ادعى، وهذا مع الأسف موجود قديما وحديثا من بعض الضالين المنتمين إلى بعض الطرق الصوفية، أنه زيد من الناس أو شيخ فلان بيعمل هيك، يقرأ ما في اللوح المحفوظ. هذا هو الرجم الغيب، وهذا هو الكفر المنافي لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله تبارك وتعالى. لعلي أجبتك عن سؤالك.
شيخنا يعني كمسلم ولست مختص في هذه الأمور، يعني إذا سمعت كهذا الخبر مثلا، قبل قليل سمعت في إحدى محطات الأنباء أن هناك عاصفة ثلجية يوم الخميس مثلا، هل يجوز لي أن أتناقل هذا الخبر مثلا؟
هل يجوز لك أن إيش؟
أن أخبر الإخوان بذلك، أو أن أنقل هذا الخبر كوني لست متخصصا في هذه الأمور؟
أنا أقول لك، هل يجوز لك إذا سمعت مثلا الشيخ الألباني يفتي بفتوى مثلا أن شرب الدخان حرام، هل يجوز لك أن تنقل هذا الكلام؟ ها؟
يجوز، نعم
أنا بقول يجوز وأقول لا يجوز.
نعم
انتبه الآن للفرق. إذا قلت الشيخ
كوني
الألباني،
أثق في الشيخ الألباني إن شاء
أيوة،
الله.
إذا قلت الشيخ الألباني يقول كذا فأنت صادق. أما إذا قلت شرب الدخان حرام ما بيجوز كذا، بتتحمس وإذا قال لك شو الدليل، تضطر تقول والله هيك الشيخ الألباني قال. لا، قلها سلفا. فإذا ما بيجوز تقول أنت بده يصير يوم الخميس كذا، لأنه لا علم عندك. لكن تقدر تقول أنه الفلكي الفلاني
سمعت في الإذاعة.
أو الإذاعة أو الجريدة أو أي خبر تنقله كما قرأته، حينئذ لا تكون مخالفا للشرع.
جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله.
يلا شيخ زي
حول على الفوز.
هذا حقيقة يا شيخي سؤالين جايين من أمريكا.
بس هنا وصفوك وصفا،
لا ما اديش أنا أمريكي، الحمد لله مسلم.
ما خفت انك ترضى فيه،
لا الحمد لله
ولذلك نبهتك.
الحمد لله رب العالمين
اي
جمعنا فيك يا شيخ،
اهلا
ولذلك
وسهلا.
كنت قد دعوت الله أن يجمعنا فيك.
بسم الله.
وتمام دعائي بارك الله فيك.
جزاك الله.
أن يجمعنا جميعا تحت لواء محمد
آمين.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أسأل الله بقلب سليم. تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، كنت قد رأيت شيخ يعني ملتحي وملتزم بالدين هناك، وسألني سؤال وقال لي اسأل الشيخ الألباني عن هذا السؤال. هذا الرجل قد داين شخص 30,000 دولار بالكلام يعني اللي قال لي يعني. وبعد فترة جاء الرجل الآخر أعطاه 30,000 دولار وقال له هذه 9,000 هدية لك على 30,000 دولار، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الشخص الآخر أعطاه 9,000،
هو قال له هذه هدية على إعطائك لي 30,000 للفترة المعينة
نفس المدين، يعني
في نفس، أيوة
نفس المدين،
نفس المدينة
أعطاه 9,000،
أعطاه 30 وتسعة آلاف يعني رجع له 39,000.
الآن واضح بينما كان من أول، أنت ما ذكرت أنه أعطاه 30 وزاده 9،
رجع له
أخيرا
30. أيوة.
أخيرا قلت ما فيها شيء هذا إطلاقا. بينما المسألة تختلف بين إذا أعطاه قبل أن يوفيه، عرفت؟ يعني أنا استدنت منك 30,000 ولسه ما وفيتك، أعطيتك 9,000، هذا لا يجوز، لأنه هي مثل الطعم.
تصبر علي.
لكن إذا نقدك أو أنا نقدتك 30 زايد فوق منه 19 أقل أكثر، هذا من باب قولي عليه السلام: خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. وهذا هو الذي يعنيه الفقهاء حينما يقولون: كل قرض جر نفعا مشروطا. ما بيجود ما نجيب مشروطا بعدين يطلع الجواب منحرفا. كل قرض جر نفعا مشروطا أي ابتداء فهو ربا، وهي عمليات البنوك كلها قائمة على هذا، ولذلك فهو ربا. أما رجل أحسن إليك فالله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
وكيف الحال إذا قال له: أنت خذ 30,000 وبس ترجع لي إياهم إذا حبيت تعطيني هدية من هذا؟ ما هو.
لا هذا ما يجوز،
هذا لا يجوز، هذا اشتراط،
هذا لا يجوز. وهذا بيذكرنا بحيلة أحد مشايخ، أنا أعبر عنه بمشايخ الشمال، يعني شمال سوريا. رجل فقيه على مذهب الشافعي لكن لا يفقه الإسلام كتابه وسنة، ألف كتابا سماه تعاليم الإسلام مع الأسف. من تعاليمه قال: والحيلة في الخلاص من الربا أن تنذر لله نذرا. أصحى يا أستاذ تأخذ هاي تستعملها في تجارتك وبضاعتك. أصحى. الحيلة في الخلاص من الربا أن تنذر لله نذرا، كلما استقرضت من إنسان قرضا فتعطيه 5%. حينئذ يجب عليك أن تفي بهذا النذر.
إذا كان الربا 7
كيف؟
هذا عالم ولا لا؟
الله شيطان. هذا الشمال
مكتوب، هذه مطبوعة.
وهل عنده من العلم شيء بعد ما يقول هذا؟
الله أكبر. ما قلت لك رجل يعني متفقه على المذهب الشافعي لكن ليس عنده علم بالكتاب والسنة. ليش ليش يا أستاذ؟
هذا سؤال بحد ذاته يا شيخ.
فاهم ليش جاي باي؟
هذا كنت بدي أجيب لك مشكلة طلع فيه رسمة لأطفال، فهل تجوز هذه
الرسمة؟ لا ما يجوز، ما يجوز لا بيعها ولا شراءها، فضلا أنه ما بيجوز إهدائها.
السؤال الثاني،
طول بالك شوي نخلص من الجزئية هي. عندك كمية منها؟
نعم.
إذا كنت بدك تصرفها، أولا يا بتصرفها برأس مالها بدون ربح،
نعم،
أو بأقل من رأس المال، يعني بخسارة، بخسارة عاجلة مع ربح آجل. تكلف أحد الموظفين عندك بياخذ دهان خاص وبهالدائرة هاي بيطمسها وبتبيعهم.
هي الحمد لله ربنا جبر أكثر من 3/4 بخسارة. الحمد لله.
الحمد لله.
وصل الدور يا شيخ. شيخ قبل ما ننتقل يا شيخ من نفس السؤال اللي طرحه الأستاذ، حتى لو كان هذا الرجل قد أعطاني هذا المال لأعمل به تجارة دون ما شرط، فأنا أحببت أن أعطيه نسبة زيادة عن نسبة التي تقرر بيني وبينه، فهل هذا جائز؟
بدنا نشوف بالكشي شو أعطاك إياها مضاربة.
نعم هي مضاربة، تجارة مضاربة، هو بماله وأنا بجهدي.
فريش الجواب لا يجوز.
نعم.
بينما لو أنا ما سألتك كم لك بجوز.
نعم. أيهما التي تجوز وأيهما التي لا تجوز؟
لو أعطاك قرضا حسنا،
نعم،
وأنت يعني تاجرت بهذا القرض والله وفقك ويسر لك فوفيت له ما عليك من الذمة أبو زايد، هذا هو الجائز. أما هو أعطاك مضاربة،
نعم،
فلا يجوز أن تفرض نسبة معينة، وإنما تقول على الربح والخسارة.
نعم
هكذا
هي الأصل، على الربح والخسارة، لكن أنا أحببت أنه أضيف نسبته، بدي أعطيه من نفسي.
لا لا ما بيجوز أن تفرض
بعدما ربحت طبعا.
أعطي بالك.
نعم.
الاتفاقية إنما المؤمنون على شروطهم، بدك تتفق معه أن الربح والخسارة على النسبة.
نعم.
طيب هاي واحدة. لو فرضنا اتفقت معه أنه تعطي الربح، فلما أعطيت الربح زدته فصار ما أعطيته هو الثلث، ما في مانع.
نعم.
لكن ليس له حق في أن تعطيه زيادة على الربع، وإنما هي منحة من طرفك.
أنا أقول منحة يا شيخ.
يا أخي أنت بتقول هيك، لكن أنا بقول على ماذا الاتفاق؟
الاتفاق يا شيخ أعطاني مبلغ من المال،
ما في حاجة تعيد لي. أنا عم أقول لك إن كان الاتفاق هذا المال مضاربة والربح والخسارة على نسبة اتفقتم عليها انتهى الموضوع.
نعم.
فإذا زدته زاد الله لك.
هذا مقصود.
طيب.
هلا بدأ السؤال.
هذا هو الجواب. نعم. تفضل.
السؤال الثاني، في عائلة في أمريكا مسلمة زوجت بنتها إلى ابن عمه الوالد. فتم الزواج على أساس شهود بدون كتابة أوراق. وبعد ما تم الزواج ودخل العريس في العروس، البنت مع صاحباتها تحدثت، ما بعرف كيف راحت إلى المحكمة وقالت إنه والدي باعني وزوجي وهذا ابن عمي اغتصبني، ووضعوا الوالد في السجن والزوج بالسجن. فالوالد بقول لك مش عارف شو بده يسوي، أخذوا البنت وحطوها في بسموه فوستر هوم، بيت يعني لل ما لهمش أهل، تسكن مع الشباب ومع البنات ومع الصبايا. فهو لا يعرف ماذا يعمل، هو بالسجن لهلأ، الفترة إلها 3 أشهر تحت المحاكمة لأنه ما في أوراق كتبوها بالزواج. فبتقول إنه باعني وأخذ 20,000 دولار ثمني، فوجدوا في بيته مزبوط 20,000 دولار. فتم القضية يعني لسه جارية. فأخوها للبنت إجا بسألني، يعني قلت والله أنا لا أعلم إلا أسأل لك الشيخ بالأمر يعني.
طيب هذا سؤال فقهي ولا سؤال قانوني؟
والله شرعي ما بعرف كيف.
كأنه يعني يريد الأخ أن يستفسر هل له أن يقتل أخته؟
هيك يعني تريد؟
لا، الأخ قال لي شو أعمل في أختي وشو أعمل في أبوي؟ يعني شو بدي أعمل في أخته؟ أخته أخذوها منه؟ أوكي، وشو بدي أعمل مع أبوي؟
لأنها اشتكت على أبي.
الصواب أن تقول ماذا يعمل بنفسه الذي أخذ بها إلى أمريكا ووقع في هذه المشكلة، هذا هو الصواب.
احنا نريد أن نسأل بالمناسبة هذا السؤال، هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى هذه البلاد؟
سبق الجواب.
سبق الجواب.
سبق الجواب.
هذا الذي يجب أن يسأل. أنتم الذين تكونون إلى أمريكا، ما أكثر الذين يسافرون إلى أمريكا؟ هل يجوز لهم؟
ما بيجوز الآن توجه الخطاب إله لأنه ساب.
بجوز بده يرجع؟
لا خلاص ما بده يرجع.
بدك ترجع؟
ساب.
لا لا
لا
إنه يحن
إليه. لا بشرنا أخوك.
السؤال الآخر، في المسجد هناك عندنا في المركز الإسلامي، المسلمين هناك إخوان الدعوة، فبيعطوا درس قبل الخطبة يوم الجمعة. وما اعرف انا يعني علما من السابق انه لا يجوز، ما في درس. فهم بحللوها بقول لك انه على اساس بكون من المصلين ناس ما بيحكوا اللغه العربيه، فالدرس بكون ترجمه الخطبه باللغه الانجليزيه، فهل هذا يجوز؟
كيف انت عند هلا عم تسال عن خطبه ولا عن الدرس؟
عن الدرس اللي قبل الخطبه، الخطبه بالعربي.
طيب
فالدرس،
الدرس هذا ما بيجوز.
ما بيجوز حتى ولو كان ترجمة.
التعليل اللي ذكرته ما بيسوي انه يعمل درس قبل الخطبة، لكن ممكن هو بعد الخطبة وبعد الصلاة او في الخطبة يعلن: من شاء منكم يا معشر المسلمين العاجم ان يجلس بعد الصلاة معي، فانا اتكلم معكم في بعض ما يعتريكم من اسئلة من مشاكل الى اخره. قبل الدرس ما يجوز،
لأنه كانوا يطلبوا مني أعمل درس قبل الجمعة.
ما يجوز.
لا. لا أستطيع.
قبل 2 3 أيام سألني سائل هذا السؤال من هود، أعلم لأنه شفته عم يشد ناه القول بإباحة هذا الشيء. لأنه شو قال لي؟ قلت له طبعا كما قلت لك هذا لا يجوز. قال ولو كان بموافقة المصلين. قلت من أين تأخذ هذه الموافقة؟ أنا دخلت المسجد هل ترى انه انا اصلي تحية مسجد ولا لا؟ قال طبعا. قلت له ايه، ما اخذت موافقتي انك تشوش علي. شلون الموافقة هاي؟
السؤال الأخير إذا بس لو سمحت عشان مرتبطين ببعضهم ما أنساش. إذا
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
السلام ورحمة الله.
هل تستطيع أن تستقرض من شخص مال وأنت تعلم أن هذا الشخص يتاجر بالحرام؟
سؤالك مفهوم لكنه خطأ، لأنك تريد أن تقول هل يجوز، بينما أنت بتسألني عن استطاعتي، أنا بقول لك أستطيع، لكن سؤالك هل يجوز؟
خلينا نصيغه بالكلام المضبوط.
هذا كلام مضبوط، تفضل فعلته.
هل أستطيع شرعاً؟
أنا عارف، الله يهديك، أنا قلت قصدك معروف، لكن لفظك مرفوض. المسألة لها مثيلات كثيرة جدا. هذا دعاك إلى طعام، هل يجوز أن تستجيب دعوته؟ هذا كذا هذا كذا إلى آخره. الجواب، إذا كان المقصود فقط أن تنتفع منه ماديا فلا يجوز، أما إذا كان المقصود هو إيجاد ألفة بينك وبينه لتقوم بواجب نصحه أن لا يرتكب هذا المحرم أو هذا المأكسب الحرام فيجوز.
وفي حال ارتداده عن هذا، بيع المال المحل الذي يبيع فيه ويتاجر بالحرام وبيعه بمبلغ مثلا يضاعف المبلغ الذي دفعه بالقبل، فما بال المبلغ الزائد اللي عن الدفعه، فما حكم المبلغ اللي دخل عليه من بيعه الحرام؟
ما فهمته.
أوكي، واحد اشترى محل،
هاي من فضائل أمريكا. أوكي.
رجل اشترى محل، تفضل.
شيء وشيلك، كان الإمام علي في نهاية جوابه لسؤال آخر شيء قال قالون، فمعناها بالرومية جيد.
بس لا تقول مرة ثانية الإمام علي.
وهو إمام.
هو إمام.
هو أبو بكر.
إمام.
هل قلت يوما ما الإمام أبو بكر؟ قول لا. إذا حكي بيني وبينك ما حدا يسمعنا، هاي شيعية خفية.
كرم الله وجهه.
كرم الله وجهه. نعم.
هناك رجل اشترى محل يتاجر بالخمر، وبعد 5 سنين 10 سنين ربنا هداه وترك هذا المحل.
كويس.
فعندما دخل المحل دفع مبلغ من المال، وعندما خرج خرج بمال مضاعف لهذا المال.
لا.
فما حكم المال الزائد أو المال الذي
كأصله
جنى؟
كأصله حرام في حرام، لأنه ما كانت ثمرته من حرام فهو حرام.
فما الصواب لهذا؟ ما العمل الصواب أن يعمل يعني؟
هو إذا تاب إلى الله عز وجل لازم هذا المال كله يخرج منه، ولو بطريقة التدرج يعني، لأنه ما يستطيع كما أتصور، لكن يتقي الله عز وجل ويصرف منه طفرة واحدة ما يمكنه، والباقي يسجل عنده مشان حتى إيش يصرفه في المرافق العامة حتى يطهر ماله بالكلية. لا لا، مرافق عامة بس. نعم.
إن قيل يسترد رأس ماله طبعا وينفق الباقي،
رأس ماله إذا كان حلالا.
هو لما اشترى المحل اشترى محل من ماله الخاص،
ما بنعرف إذا كان حلالا.
والله أعلم أنه ما اشترى من حلال، من البنك أخذ واشترى.
هذا هو في هذا الشرط.
هذه إحدى العلقات من العلقات اللي لسه موجودة. أنا عندي أسئلة للشيخ إن شاء الله في جلسة أخرى.
إن شاء الله.
والله يا شيخ انه يعني انتم بنيتم كل هذه القضيه على كلها على
امور ما بني على فاسد فهو فاسد.
ذهابكم كله هناك ما ادري لما يعني وفيما.
نعم.
حصه لصاحب البيت.
اه
اقول حصه لصاحب البيت.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأل أحد الأخوان عن رجل طلق زوجته
رمى عليه الطلاق أي، وترك البلد الذي يعيش به إلى بلد آخر، ومضى على سفره أكثر من 10 سنوات. احنا نعلم أنه تزوج بعقد قران هنا مكتوب، ولكن عندما طلقها لم يطلقها بالكتاب، فهل تعتبر شرعا هي طالق؟ وهل ترثه إذا مات أم لا؟ إذا مات هل تدخل بعدة؟ هل ترثه وما إلى ذلك؟ الله يجزيك خير.
الجواب على هذا السؤال ينبني على صورة الطلاق المدعى وما ترتب عليه. فأنت تقول رجل طلق زوجته ثم سافر، طيب هذا الطلاق هل اعتبر بين الزوجين طلاقا؟
هو على نيته مطلق يعني انتهى.
ايه هو على نيته، لكن هل هو مثلا عنده علم انه هذا طلاق وهذا وقع؟ او اذا كان ما عنده علم استفتى من يظن به العلم فأفتاه بأنه هذا طلاق، ولا ألقى هذه الكلمة وانطلق؟ فالمسألة يجاب عنها على وجهين. إن كان لما طلق يعلم أنه طلاق في حدود علمه، كان يكون طالب علم مثلا أو يكون عالم مثلا شيخ من علماء، أو لا هذا ولا هذا، ولكنه سأل من يظن به العلم فقال له هذه طلاق، فإذا زوجته مطلقة. ثم لما سافر فسافر عن مطلقته، مطلقته الآن في حكم الشرع تصبح حرة، أي لها أن تتزوج بغيره، لأنه هو يستطيع أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة أصبحت حرة، أي ليس له أن يجبرها على أن يعيدها إلى عصمته كما لو أراد أن يفعل ذلك في أثناء إيش العدة. واضح؟
واضح.
إذن كلمة هذا طلاق معتبر عندهم طلاق، إذن الجواب عرفته. لا، هو ظن أنه طلاق، ليس عن علم وليس عن فتوى. أما إذا كان عن علم أو فتوى فمضت الفتوى كما يقال بعجرها وبجرها، وأصبحت هي بعد مضي المدة الطويلة حرة، لا أن لا تنتظر ولا أن تتزوج.
تعني بهذا شيخنا أنه يعني القاضي الشرعي يستطيع التفريق بينهما في هذه الحالة،
وهو أوتوماتيكيا كما يقولون. نعم. وقعت الفرقة.
نعم. شيخ حقيقة في سؤال آخر بالنسبة للتزكية.
تزكية؟
نعم. كما تعلم على سبيل المثال الدراسة في البلاد الحجازية في السعودية يطلب البعض طبعا هناك تزكية فلان من الناس، ولا يأخذون هذه التزكية إلا ممن يثقون بهم. وقد حصل أن طلبت من أحد المشايخ التزكية فقال أنا لا أعرفه. وخلينا حال المكشوف شيخي، أنا طلبت منك أنت.
أنا لقلته.
نعم.
أنا لقلته أمس. نعم. وهي الشاهد هنا.
نعم. نقول يا شيخ.
بها الزاوية. نعم. في الزوايا خبايا.
نعم. يا شيخ لكي يعني تنجلي الأمور.
نعم.
السعودية لا تعتبر إلا عدة أشخاص في هذا البلد على سبيل المثال. هذا الرجل بحاجة إلى تزكية. الشيخ ناصر لا يعرف فلان من الناس، لكن يعرف أبو الأخ أبو ياسر، ويعرف أن الأخ أبو ياسر على يعني معرفة جيدة أنه ثقة، ويحسب عند الله أنه من أهل الخير. فألا يحق لهذا الشيخ أن يأخذ برأي أبو ياسر؟
طبعا يجوز له أن يأخذ برأيه.
نعم.
لكن لا يجوز أن يزكي من لا يعرفه.
نعم. طيب بهذه الحالة شيخ أنت لا يمكن أن تعرف كل الناس، فمعنى ذلك أنه حكم على هذا بعدم الدراسة.
أنت عم يعني تعلق على كلامي الآن، موافق ولا مخالف؟
أنا لا أقول، أنا لا. الآن أريد أن تنجلي الصورة.
طول بالك، صورة مجلات
إن شاء الله،
لا تعيب حالك. بس أنا آخذ برأيه، ولكن ليس لي أن أزكي من هو يزكيه.
نعم.
فأظن القضية انتهت الآن.
نعم.
فماذا تريد أن تجلي؟
أقول يعني نفس الإجابة يعني حصلنا عليها من عدة أناس، وهم نفس المجموعة التي يعني يؤخذ بعين الاعتبار توقيعها أو كتابتها يعني. فهو الكل لا يكتب أو لا يزكي، فأصبح هذا الطالب لا يدرس.
إيه، هل تؤمن بالقاعدة اليهودية الغاية تبرر الوسيلة؟
لا.
ما أظنك.
لا.
الحمد لله. إذا ما هو الحل؟
هذا اللي بنيا منك شيخ.
ما نحن اتفقنا أن هي قاعدة غير إسلامية.
لا غير إسلامية نعم.
فإذا ليس لها حل عندنا.
لا عفوا. هل
نعم.
يعني
نعم.
إحنا نفهم يعني.
أصبر شوي. ما معنى التزكية فيما تفهم أنت يا أخ الإسلام؟
أنا أفهمها بمعنى أنك يعني تشهد بأن هذا الرجل من عمار مثلا المساجد أو ببيوت الله وسلوكه جيد، هذا ما تعرف عنه
ظاهرا. لكن هذه الشهادة شهادة زور.
نعم.
أنا لا أعرفه مطلقا.
نعم.
فإذا أنت معي بأنه لا تجوز هذه التزكية.
إذن هناك خطأ من المنبع يا شيخ،
وهو
أن لا يعتمدوا فقط ثلاث أو أربع أشخاص في بلد ما.
لا، بجوز يكون خطأ، بجوز يكون صواب، بجوز يكون صواب، بجوز يكون خطأ. أما جزمك بأنه خطأ فما وجهه؟ يعني هل ترى أنه لازم يتبنوا تزكية كل مزكي وما أكثرهم في هذا الزمان؟
لا، بترفيع العدد على أقل ما فيها يعني.
فإذا رجعت عن خطأك الآن أنت.
نعم.
الحمد لله.
يعني لو كان مثلاً الأخ الكريم الشيخ والأخ وأنت تعرفهما والأخ أبو أحمد وجاء وقال لك والله الأخ الكريم إحنا نعرفه
مكانك راوح. مكانك راوح. أنت ستعيد كلامه نفسه.
طيب هو من خلال الاثنين اللي أنت عندك مزكيين، من خلالهما زكى يا فلانا، وأنت تقول هذا ممن نعرف من خلال الذين نعرف.
أنا أقول هذا، أنا أعرفه، لكن لا أرفع الواسطة بيني وبين من طلب مني التزكية، فأقول أنا أشهد بأن فلان صالح مسلم صالح للدراسة إلى آخره، هذا لا يجوز. لكن بقول فلان يعرفه ويشهد أنه صالح،
وأنا أثق في هذا الإنسان.
أنا أقول هذا، لكن أنا لا أزكيه، أنا لا أزكيه.
وضحت المسألة. الله يجزيك خير يا شيخ.
نعم.
وضحت المسألة في آخر جملة قلتها أنت.
هي.
بأنه تستطيع أن تقول أن فلان أعرفه جيدا وهو يزكي فلان.
يعرفه ويزكي.
لا هو.
يزكي
أن أعرفه وأني أثق به. لكن هو بقى إذا قدم التزكية فبيقدمها على مسؤوليته مش على مسؤوليتي أنا. نعم. لا الزاوية هذا من الحضري مش هيصير.
ما أنا من سألتك.
معليش هذا كان عندي أمس جرى السؤال هذا. أما أنت من قديم كذلك الأخ من قديم وأقدم وهو إلى آخره. أمس القريب جرى الحديث نفسه.
سبحان الله. ما يعتقد يعني ما يدون دندن حلو أخونا إنه في شهادة رآها هو وقد يكون رآها بعض الأخوان إنه أنا أزكي بشهادة فلان وفلان.
نعم هذا ما
هذه كما فهمنا الآن من كلامك أنها ليست تزكية. لا
أنا أشهد بأن هذا رجل صالح ويصلح للتزكية، لأنه مو كل إنسان يعني أنا أثق بأنه إذا زكى فهو في محله، أليس كذلك؟
نعم.
مش كل واحد، لأن التزكية الحقيقة تحتاج إلى أفق واسع ومعرفة ومخالصة للناس وعدم ما يكون يعني كما يقولون فلان قلبه طيب، لأنه صاحب القلب الطيب تمشي المي من تحته وهو لا يحس. صح.
علينا الشيخ ما لباب واسع يعني قد يفتح عليك يعني يعني مش بحاجة لهذا الشيخ.
دراسة الدول الإسلامية من أولى بها؟
معلش بس الشيخ
يعني. طيب غيره. تفضل.
هنالك اعتقد انه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه والمفروضه.
مكتوبه.
اني انسى نعم. تكلمت لاحد الاخوان وانا اصلي به يعني قبل الصلاه، كان قد شرع بصلاه السنه النافله السنه. فقلت انه اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. فاحد الاخوان كان يجيب فيقول اذا كانت بعد الركعه الثانيه فليكملها. فاي لاي حد من اي ركعه ممكن ان يترك الانسان صلاته؟ هل يخرج من الصلاه؟ هل يسلم ام لا يسلم؟ بارك الله فيك.
اذا سؤالك في سؤالين.
نعم.
أما الجواب عن السؤال الأول فالحقيقة هذه مسألة من أدق المسائل، وذلك بأنها تختلف من متنفل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. تختلف من متنفل ومن إمام مسجد. المتنفل قد يكون في أول صلاته، قد يكون في منتهى صلاته، وقد يكون ما بين هذا وهذا، صور عديدة جدا.
نعم.
من هنا تأتي الدقة في المسألة. ثم هذا فيما يتعلق بالمتنفل. فيما يتعلق بالإمام، رب إمام كإمامنا يوم الجمعة أبو مالك، نسأل الله أن يزيده علما وتوفيقا، لا يقيم الصلاة حتى تستوي الصفوف وحتى يذكر الناس لا تسبقوني بآمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان هناك إمام معروف عند المتنفل أنه لا يشرع في تكبير الإحرام فور انتهاء المقيم من إقامته، وإنما في هناك تطبيق لسنة تسوية الصفوف، لا شك أن هذه الصورة راح تختلف عن إمام آخر يتمسك بحرفية المذهب الحنفي وبيقولوا أنه المستحب أو السنة. إذا قال المقيم قد قامت صلاة فورا بيقول الإمام الله أكبر. انظر بقى، هنا لا يمكن أن يقال يقطع الصلاة أو يتم الصلاة بدون أي تفصيل. خلاصة هذا التفصيل أن يقال للمتنفل، وهذا بقى بعد إيش التفصيل السابق، إذا غلب على ظنك أنك تدرك تكبيرة الإمام بافتتاح الصلاة فأتم صلاتك وليس عليك شيء، وإذا غلب على ظنك أنه تفوتك تكبيرة الإحرام فاقطع الصلاة والجواب عن السؤال الثاني بدون سلام، لأنه هنا الصلاة بطلت أوتوماتيكيا إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. فالآن بدأ المؤذن بإقامة صلاة وهو يعلم أن الإمام حنفي المذهب متعصب ما بقيم الصلاة إلا إيش بعد ما بيقول ما بيكبر بالصلاة إلا بعد ما بيقول المؤذن قد قام الصلاة قام الصلاة، وهو لم يبقى على هذا المتنفل إلا أن يقول السلام عليكم، فليقول السلام عليكم، لأنه يقينا ما هذه الصورة الضيقة من حرص هذا الإمام أن يباكر ويبادر بالتكبير هذا سوف لا تفوته التكبيرة. واضح؟
واضح.
وهناك بقى صور كثيرة، وكل إنسان بقى كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرا.
الله يجزيك خير شيخ. في جلست مع أحد الإخوان فذكر لي ولا أعرف ولا أعلم صحة ما ذكر، قال بأن الشيخ ناصر قد تهجم على الإمام أبو حنيفة يحق التعبير بالإمام، وقال بأنه أبا جيفة. هذا الرجل قال الشيخ ناصر يقول تهجم على الإمام أبو حنيفة ووصفه بأبا جيفة.
هذه كذبة حنيفة.
نعم. أنا طبعا يا ليته كان موجودا لأقول أمامه هذا. ما صدقت هذا ولكن أحببت أنه
على كل حال
سبحان الله
إذا رأيته
نعم
قل له اتق الله.
اللهم اجعلنا المتقين جميعا. آخر سؤال الله يجزيك خير. سؤال صغير إن شاء الله. هناك نعم آخر سؤال إن شاء الله هون عندي في بالنسبة شيخ العقيقة. سمعت أن لا شروط عليها وفي كتاب آخر قرأت وكأنه يشرط عليها ما يشرط على الأضحية.
نعم.
فالله يبارك فيك. هل تفصل من مفاصل كما ذكر أو كذا؟ أريد تفصيلا لهذه المسألة الله يجزيك خير.
شو السؤال حول العقيقة؟
العقيقة نعم.
العقيقة طبعا شرعت بأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة ولا يوجد في هذه الأحاديث أي شرط فيما يتعلق بالشروط التي تشترط حقا في الأضحية. لكن بعض الفقهاء قاسوا العقيقة على الأضحية فبسبب هذا الإلحاق للعقيقة بالأضحية بطريق القياس ألحقوا بالعقيقة شروط الأضحية. لكن نحن نتبنى مذهبا وسطا فيما يتعلق بالقياس بين منكري القياس وهم الظاهرية وبين المغالين في إثبات القياس وهم الحنفية ومن نحوهم. ومستندنا من الأئمة السابقين في هذا الموقف قول الإمام الشافعي حيث قال القياس ضرورة لا يصار إليها إلا للضرورة. فإذا وجدنا نصوصا تتعلق مثلا بالعقيقة أحاديث جاءت كثيرة ولا يدندن ولا في حديث واحد أنه يشترط فيها كذا وكذا وكذا مما جاء في شروط الأضحية أو أن يشير أنه شروطها شروط الأضحية. لما نجد كل هذه الأحاديث ولا يوجد فيها شيء من هذه الشروط فنحن نقول وما سكت عنه فهو إيش؟ عفوا. فإذا سكت رب العالمين عن أي شرط غير ما جاء أن تكون مثلا في اليوم السابع وعن الغلام شاتاني وعن الجارية شات واحدة يعني ما لم يأتي أي شرط فنحن لا نقيس الشرط في العقيقة بناء على القياس على الأضحية. لماذا؟ لأن القياس تشريع شيء لسنا مضطرين إليه والضرورات تبيح المحظورات. يعني مثلا وهي قضية عملية جدا كنا أظن تكلمنا فيما سبق يمكن عند أبو أنس حول المسح على الخفين حول المسح على الجوربين بيضعوا لك شروط كثيرة وكثيرة جدا. وهنا نحن نقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإيش وإن كان مئة شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. فإذا ربنا أراحنا وكما قال في القرآن وما كان ربك نسيا. إذا نحن لا نقول بهذه الشروط لأنه لا دليل عليها إلا القياس والقياس لا يجوز استعماله إلا في الضرورة وهنا لا ضرورة. تفضل.
رجل متزوج من امرأتين
في العافية
أن يكون عادلا بينهما فما هو العدل الواجب عليه؟ هل هو في النفقة أو السكن البيت أو الحب طبعا والجماعة؟ مع العلم أن الأولى عندها أولاد والثانية ما عندها أولاد.
كل شيء يستطاع العدل فيه فهو واجب إلا ما يتعلق بالقلب فهذا لا يمكن العدل فيه. الحب هذا أمر لا يملكه الإنسان، فقد يفرض عليه فرضا. أما العدل في البيات، في السكن، في الكسوة، في النفقة، هذا أمر ممكن، وهذا هو المقصود بالعدل مذكور في القرآن الكريم كشرط لمن يريد أن يتزوج أكثر من واحدة إلى حدود الأربع. هذا هو الجواب. وهناك حديث أذكره من باب التنبيه على أن معناه صحيح لكنه لم يصح إسناده، أن الرسول عليه السلام كان يقسم بين نسائه كما هو معلوم، ويتضرع إلى الله عز وجل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. ما الذي كان لا يملكه؟ كان جوابه حينما سئل: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قالوها من الرجال؟ قال أبوها. إذن هذا نص صريح منه أنه يحب عائشة أكثر من أم سلمة، أكثر من زينب، أكثر من كل سائر أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان هذا الحب يحمل الرسول صلى الله عليه وسلم على الجنف وعلى الظلم على إحداهن على حساب من يحبها أكثر منها؟ الجواب لا. هكذا المسلم.
طب شيخي، بالنفقة يعني يستطيع أن يشتري لهاي جلباب والأخرى جلباب، أو لهاي حذاء والأخرى حذاء؟ ممكن أنه هذيك عندها حذاء اثنين وهذيك لا يوجد عندها، فهل يستطيع أن يشتري لهذه ولهذه؟
يعني طول بالك شوي، طول بالك. هو أول ما تزوج، زوج زوجي مثلا من 10 سنوات. طيب بعد 10 سنوات تزوج واحدة ثانية، كويس؟ بهالعشر سنوات شاري له يمكن 20 سكربينة. هذا هو. لما تزوج الثانية اشترى له سكربيني مثل ما اشترى له هذيك الأولانية، لكن هلا مو لازم يشتري الأولانية اللي بتكمل 21. وإذا اشترى بعد سنة للثانية والثانية كمان هنيك يصير رقم 22. لا
يعني الشيء للضرورة، هذا كان
لا يعني
حاجة.
الحاجة مثلا لو فرضنا اشترى لهذه سيارة،
اي نعم،
وهذه ما اشترى لها سيارة، وهو باستطاعته يشتري له سيارة، لازم يشتري له سيارة. لكن مو لما اشترى له سيارة للثانية كمان يشتري للأولى سيارة ثانية، وين العدل هنا؟ صار هنا ظلم. إذا العدل قضية نسبية تختلف من زمن إلى زمن، من امرأة إلى امرأة. مثلا قد تكون الزوجة الأولى مثلا نحيلة، نحيلة يكلف الثوب تبعها مثلا 20 دينار، هي بدينة وسمينة وضخمة إلى آخره، يكلف الضعف. ما بيصير هذيك تحتاج، هي كلفت الثوب تبعها 40 أنا 20، فأعطيني الفرق. لا. وعلى ذلك أطرد، هي بتاكل ضعف هذيك.
جزاك الله كل خير
شيخ. ظل بس أعمالك أبو ليلى، لا تستعجل،
تابع للحب، لا تستعجل للقدرة، والقدرة
ما عليه
بأس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.